كذلك الحال مع الناس، ينبغي فعلا حينما تصدر من كلمات أن تفترض أنك أنت الغريب وأنك أنت القادم. ماذا ينبغي أن تسمع؟ عليك أن تسمعه للناس. وكثيرا مع الأسف ما تصدر السخرية والاستهزاء من إنسان يعني أنت لا تعرفه، فتصدر في حقه أنواع من الاستهزاء والسخرية، وخاصة مع زملائك وأقرانك. قد يأتي غريب ويدخل عليكم إما في دكان أو يدخل عليكم في المكتب أو يدخل عليكم في مكان، فتصدرون نوع من الأسئلة ونوع من العبارات تريدون منها انتقاصة، وتريد منها يعني نوع من يسلي بعضكم بعضا على حساب احترام هذا القادم أو هذا الغريب. بهذا تدرك معنى السخرية ومعنى الاستهزاء. قال الاحتقار والاستهانة والتنبيه على العيوب والنقائص، كذلك أيضا هذه أمر ظاهر في السخرية والاستهزاء، هو أن تنبه على نقائص فلان. لا شك أن ليس أحد يخلو من نقائص، سواء كانت نقائص خلقية كالعور والعرج والعيوب كثيرة أو الشلل أو العضب في اليد ونحو ذلك، أو أمور تعرفها من سيرته، نقائص حدثت في حياته أو مرت عليه تعرفها فتثيرها أمام الناس، هذا كله لا شك أنه سخرية واستهزاء وهو لا يجوز. والتنبيه على العيوب والنقائص على وجه يضحك منه، أردتها طبعا للإضحاك القوم. أما إذا كانك حاجة كما قلنا لو كان أمام القضاء ولا أمام تداعي فهذا شيء آخر. وقد يكون ذلك بالمحاكاة تقليد، إما أن تمشي كمشيه سخرية واستهزاء، وإما أن تتكلم ككلامه وتتلفظ كألفاظه، هذه سخرية واستهزاء، محاكاة وتقليد تقصد بها السخرية في الفعل أو القول. وقد يكون بالإشارة والإيماء يعني بالهمز واللمز، هذا كله لا يجوز، لكن الكلام هو على آفات الكلام، وإلا الفعل والهمز واللمز هذه قد تكون أحيانا إما بالعين وإما باليد وإما بحركات في الفم ونحو ذلك. قال وكله ممنوع منه في الشرع، ورد النهي عنه في الكتاب والسنة، والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. فلاحظ عسى أن يكونوا خيرا منهم، لا شك أنك أحيانا لا تدرك جوانب الخيرية في أخيك، ومع الأسف أن كثير من الناس حينما يسخر غالبا كأنه يزكي نفسه، وأحيانا قد لا ترى وجوه الخير في هذا الذي أمامك، قد يكون وجوه الخير في تدين قد ملأ قلبه، وقد يكون في إحسان قدمه لأناس آخرين، وقد يكون في صلة رحم وفي حفظ لأولاده وتربية لهم ونحو ذلك، هذه كل وجوه الخير لا تعرفها. بل أحيانا قد تحتقر بعض الناس بينما هو في بيته أسد وحازم ومربي، بينما تراه أنت قد تنتقصه. ومع الأسف تلاحظون أحيانا حتى بعض الطبقات الدنيا يحافظون على أولادهم ويهتمون بهم في التربية في التعليم في إقراء القرآن في تحفيظ القرآن، بينما أنت ترى نفسك في مقام أكبر وتحتقرهم، فإذا ما مر 10-15 سنة رأيت أن أولاده قد وصلوا إلى مراحل من التحصيل ومراحل من العلم احتقرت فيها نفسك. فلا ينبغي فعلا أنك مجرد حكمك على المظاهر حكمك على طبقة الاجتماعية لتجعل ذلك وسيلة إلى أن تسخر منه، عسى أن يكونوا خيرا منه. ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، غالبا النساء أكثر في هذا الباب في مجال الغيبة والنميمة والسخرية والكلام في حق بعضهن على بعض. نعم.
الآفة السابعة إفشاء السر وإخلاف الوعد والكذب في القول واليمين، وكل ذلك منهي عنه إلا ما رخص فيه من الكذب لزوجته، وفي الحرب فإن ذلك يباح، وضابطه أن كل مقصود محمود لا يمكن التوصل إليه إلا بالكذب فهو فيه مباح إن كان ذلك المقصود مباحا، وإن كان المقصود واجبا فهو واجب، فينبغي أن يحترز عن الكذب مهما أمكن. وتباح المعارض لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إن في المعارض مندوحة عن الكذب، وإنما تصلح المعارض عند الحاجة إليها، فأما مع غير الحاجة فمكروهة. لأنها تشبه الكذبة. فمن المعارض ما روينا عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أنه أصاب جارية له فعلمت امرأته فأخذت شفرة ثم أتت فوافقته قد قام عنها فقالت أفعلتها؟ فقال ما فعلت شيئا. قالت لتقرأن القرآن أولى أبعجنك بها. فقال رضي الله عنه وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استسقلت بالكافرين المضاجع أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أنما قال واقع. فقالت آمنت بالله وكذبت بصري. وكان النخعي إذا طلب قال للجارية قولي لهم اطلبوه في المسجد.
هذه أيضا آفة لكنها آفات الحقيقة، ذكر الشيخ أكثر من صفة أو من إفشاء السر وإخلاف الوعد والكذب في القول واليمين. هذه مجموعة خصال لا شك أنها تتعلق بالكلام وباللسان. إفشاء السر هذا عيب، والإنسان إذا أتمنك على سره فيجب أن تكون أمينا، فيحرم عليك أن تفشي سره سواء يتمنك أو حتى أمور تعرف أنها سرية وحصلت نتيجة معايشتك معه وحصل له أمور في بيته في نفسه في عمله في أي جزء من حياته، فتحافظ على هذه السرية. وإخلاف الوعد أيضا هذا من الأمور الشنيعة، وإن كان إخلاف الوعد قد لا يكون بالضرورة من آفات الكلام وإنما من الأخلاق، لأن إخلاف الوعد عادة يكون بالسلوك. ومن أظهر مظاهر النفاق وعلامات المنافقين إخلاف الوعد، وإخلاف الوعد يدل على خبث في النفس ويدل على أن الإنسان يحتقر الناس وأنه لا يقدر لا لنفسه ولا لغيره الالتزام بما التزم به. قال والكذب في القول واليمين. الكذب هو قول غير الحق في القول المجرد وفي اليمين حينما يحلف صلى الله عليه وسلم يمينا كاذبة، وهذه اليمين الغموس. ويدل على أيضا سوء في النفس وعلى حقارة في النفس حينما تكذب من غير داعي وتجعل تعاملك بين الناس كله كذب وكله إخلاف، ويزداد شناعة حينما تتذرع باليمين الكاذبة أيضا وتقسم الأيمان الغليظة وأنت كاذب، كل ذلك من أجل أن تصرف الناس. قال وكل ذلك منهي عنه إلا ما رخص فيه من الكذب للزوجة. الكذب للزوجة أو حتى الكذب بين الزوجين أيضا، حتى الزوج يكذب على الزوجة والزوجة تكذب على زوجها في سبيل الإصلاح، هذا رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في الحرب، الحرب خدعة كما هو معلوم، ولا مانع من الكذب إذا قابلت الأعداء مثلا أو حصل أمور واحتجت إلى أن توري وتستر على أصحابك وعلى المسلمين حتى لا يعرف العدو فتأتي بكلام كذب، فإن ذلك يباح. قال وضابطه يعني ضابط الكذب المباح أن كل مقصود محمود لا يمكن التوصل إليه إلا بالكذب فهو فيه مباح إن كان ذلك المقصود مباح. والله مشكلة هذه الحقيقة، هذا التعميم صعب الحقيقة، ينبغي أن يقصر الكذب على الزوجة والزوج على الزوجين فيما بينهما وعلى الحرب، وكذلك الإصلاح بين الناس. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ذكر الإصلاح، إذا كان ليس الكذاب الذي يقول خيرا أو ينمي خيرا، فإذا كان تصلح بين الزوجين أو تصلح بين الناس أو الزوجان فيما بينهما أو في الحرب. أما أن يذكر على هذا التعميم هذا صعب، يعني يحتاج إلى نظر، أن تذكر قاعدة على هذا النحو هذا صعب، وهذا يخشى منه أن يكون كما يقال أن الغاية تبرر الوسيلة، وهذا مبدأ غير صحيح، وإن كان مع الأسف أنه هو الفاشي في حضارة هذا العصر، يرتكبون كل شيء نظرا للغايات ويستجيزون كل شيء لأي غايات يريدونها سواء كانت غايات سيئة أو صالحة، يرتكبون في سبيلها كل وسيلة. قال وتباح المعارض لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إن في المعارض مندوحة عن الكذب. المعارض هذه أيضا نوع من المخارج، لكنها بحيث أيضا لا يترتب عليها كتمان حق ولا أكل حقوق الناس. المعارض بمعنى أن تأتي بكلام يفهم صاحبك شيئا وأنت تريد شيئا آخر، هذه المعارض. فهذه عند الحاجة إليها لا مانع منها، لكن بشرط أن لا يترتب عليها جحد حق ولا أكل حق. قال وإنما تصلح المعارض عند الحاجة إليها، فأما مع غير الحاجة فمكروهة لأنها تشبه الكذب. وهذه غالبا تحتاج إليها إما لأنك أنت مشغول، وإما لأنك تبتلى ببعض الثقلاء. أحيانا بعض الثقلاء تحتاج فعلا إلى أن توري وتأتي بالمعارض من أجل أن تتخلص منهم. أحيانا قد يطرق بابك إنسان أنت لست متهيئا لاستقباله، فترسل ولدك مثلا، إما أن يقول غير موجود بمعنى غير موجود في الغرفة الفلانية أو غير كذا وكذا، تقصد منها فعلا نوع من التعريض ونوع من التورية وأنت تريد شيئا آخر، بينما ليس بينك وبينه مثلا لا موعد، لأن يعني إذا كان فيه موعد فلا تخلف الموعد، وإذا كان يطلب حقا له أيضا هذا ليس لك أن تتخلص منه. أما إذا كان فعلا جاء من غير موعد أو جاء فعلا زيارة عادية وأنت لست متهيئا، إما لأنك مشغول بما هو أهم، وإما لأن حالتك النفسية لا تسمح، أو أنك قد تحس بنوع من الثقل النفسي أو الصداع أو نحو ذلك، فحينئذ تعتذر عنه بمثل هذا، مع أنه لو كان يفقه فينبغي أن يقال له بصريح العبارة ارجع، لأن الله عز وجل يقول وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. تزكية قرآنية، إذا رجعت فعلا بنفس منشرحة فقد زكاك القرآن. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، لأن الرجوع ثقيل. الرجوع الحقيقي حينما سيطرق الباب ويرجع أو يقال له ماني مستعد لاستقبالك يكون في نفس الشيء، لكن لو كان يتحلى بالأدب القرآني ورجع بانبساط نفس فإن هذا فيه تزكية قرآنية ظاهرة. قال فمن المعارض ما روينا عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أنه أصاب جارية، أصاب جارية يعني وطئ آمة له، وطئ آمة له، فعلمت امرأته طبعا غارت أن يطأ الجارية، فأخذت شفرة يعني سكين، الشفرة سكين، ثم أتت فوافقته قد قام عنها، قد انتهى منها، رأته بعينه بعينيها وهو يجامعها، فحينما ذهبت وأحضرت السكين فتريد أن تنتقم لنفسها وجدته قد انتهى، فوافقته قد قام عنها، فقالت أفعلتها؟ فقال ما فعلت شيئا. قالت لتقرأ القرآن، إذا كنت لست جنبا، لأن تعرف أن الجنب لا يقرأ القرآن، فقالت لتقرأ القرآن أو لأبعجنك بها، يعني تطعن بطنه بها. فأتى رضي الله عنه بشعر وأفأ يعني لبس عليها وكأنها قرآن، فقال وفينا رسول الله يتلو كتابه، إذا انشق معروف من الفجر ساطع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه، إذا استثقلت بالكافرين المضاجع، أرانا الهدى بعد العمى، فقلوبنا به موقنة أنما قال واقع. ويروى أنه قال لولا الله، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، إلى آخره، يروى هذا وهذا. فماذا قالت؟ قالت آمنت بالله وكذبت بصري، ظنت أن هذا قرآن، فهو لبس عليها تلبيسا مأذونا، وأيضا هو قلق على هذا الموضوع، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي له ما حصل، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأقره. قال وكان النخعي إذا طلب قال الجارية قولي لهم اطلبوه في المسجد، يعني إذا جاء ضيوف أو جاء أصدقاء وطرقوا الباب يريدون النخعي ليزوروه أو ليحدثوه، كان يقول للجارية كلاما اطلبوه في المسجد. اطلبوه في المسجد تحتمل معنيين، اطلبوه يعني اذهبوا إلى المسجد تجدوه، أو اطلبوه يعني إذا شئتم فإذا أردتموه فاطلبوه حينما يكون في المسجد، فهي لها معنيان، فكان هذا نوع من التورية أو نوع من المعارض يصرف بها الناس. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ما كيفية الدخول في الصلاة، وهل يجب على المصلي أن يقول نويت أن أصلي الظهر مثلا أم لا؟ لا، التلفظ بالنية ليس مشروعا، وإنما أمر مبتدع. النية محلها القلب، وإنما يتهيأ الإنسان التهيؤ المعروف من وضوء وسعي إلى الصلاة في المسجد، ووقوف مع المصلين في الصف، ثم يشرح في التكبير، فكل ذلك دليل على العزم ودليل على النية. قال أتينا نريد العمرة ومعنا أطفال فأحرمنا بهم للعمرة وألبسناهم ثيابهم المخيط ولم يلبسوا الإحرام فطفنا بهم وسعينا بهم فماذا عليهم؟ إذا كانوا ذكورا فلا بد أن يجردوا من المخيط كالرجال كالكبار، أما إذا كانوا بنات فمعلوم البنات لا يجرد من المخيط كالنساء. فعلى كل حال عمرتهم صحيحة، لكن عليهم دم يلتزم به الولي الذي أحرم بهم، فيذبح عنهم في مكة ويوزع على الفقراء، إلا إذا كانوا يجهلون، وهذا بعيد. إذا كانوا يجهلون الحكم، خاصة الولي إذا كان يجهل الحكم فهذا شيء آخر، لكن الغالب أنه مثل هذا معروف، وبخاصة لمن اعتاد أن يأتي بالعمرة وبالحج. هذا سؤال طويل، يقول أنا شاب في 29 من عمري يعمل بمكة في أحد الفنادق إلى آخره، ويسعى في مشروع الزواج، وماذا أفهم إلى آخره؟ لعلك تستمر في عملك قليلا حتى تحصل المبلغ المطلوب، ما دام انك الحمد لله تحس انك يعني عملك هذا يجلب لك دخلا جيدا، بحيث تحقق رغبتك وغايتك في الزواج، وهذا امر جيد. فلعلك ان تستمر في عملك زيادة حتى تحقق المبلغ المطلوب، ولا تلجأ إلى ما ذكرت في قضية البنوك إلى آخره. أما قضية اختيار الزوجة فهذا أمر آخر، بالسؤال وبالسؤال بنفسك، وأن أيضا كذلك تستشير الثقات من أقاربك ومعارفك وأصدقائك في أي امرأة يقع نظرك عليها، في حيث صلاحها وديانتها والأمور المطلوبة في الزوجة. هل للنهار وتر كوتر الليل؟ وإذا كان له فما هي صفته؟ لا، ليس له وتر، إنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة المغرب هي وتر النهار، صلاة المغرب هي وتر النهار، أما نفس النهار فليس له وتر، إنما الوتر في الليل. رجل له قريب خارج البلاد ولم يحج، هذا الذي خارج البلاد وقد تعدى سنه 50 لعدم المال، ويريد هذا الرجل الذي هنا أن يرسل له مالا يساعده به على الحج بلا مقابل، فهل في هذا شيء؟ لا شيء في هذا، هذا أمر طيب وجزاك الله خيرا، لكن قد يقال لا يلزمه أن يقبل، لأن هذا فيه منه، فإن قبله وحج فهذا خير والحج صحيح، وإن لم يقبله تعففا فله ذلك أيضا. الشرب في آنية الذهب والفضة حرام. وهناك حديث أن إناء الرسول صلى الله عليه وسلم كسر وأصلح بسلسلة من فضة، فكيف ذلك؟ معناه أن الشرب بإناء الذهب وإناء الفضة ممنوع ومحرم، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وبمعنى أن يكون الإناء كله من الذهب والفضة. أما إذا كان الإناء ليس من الذهب ولا من الفضة، ولكنه من مادة أخرى كالخشب أو النحاس أو أي أنواع الحديد، وانكسر واحتجت إلى أن تلحمه بشيء من فضة فلا مانع، لكن ليس بالذهب وإنما بالفضة. فالنبي صلى الله عليه وسلم انكسر قدحه فربطه بسلسلة من فضة، واتخذ مكان الشعبي، إن شعب يعني قد يكون من الخشب، إن شعب فصار فيه شعبة فيه يعني شق، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، يعني ملأ الشعب بجزء من فضة بحيث ملأ هذا الشق، فهذا جائز، وإلا ليس الإناء كله وإنما اللحام. ما معنى حديث الكمأة؟ حديث الكمأة من المن وماؤها شفاء العين، هذا حديث صحيح، والكمأة معروفة ينبت غالبا مع الربيع ومع المطر، ومن المن يعني أنها نوع منها، تعلمون أن الله عز وجل من على بني إسرائيل بالمن، أنزل عليهم المن والسلوى، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا أيضا نوع منه، نوع من المن مما يتفضل الله به على عباده، والمن نوع من المعروف أيضا، لا زال معروف بهذا الاسم، نوع من الأكل أو الطعام يكون في بعض الأشجار. وماءها شفاء للعين يعني أن ماء الكمأة هذا يصلح أن يستشفى به لأمراض العين الباصرة. رجل ترك أمانة بعض الملابس المستعملة وسافر إلى بلده، قال ولا أعرف عنوانه ولا متى يرجع، فهل يتصرف فيها؟ لا، ما دام أنه احتمال أن يرجع فينبغي أن تبقيها حتى ينقطع الأمل في عودته، ما دام أنه عنده نية أن يرجع فتحافظ عليها وتبقيها حتى يأتي، وإن شئت أن تزيد من السؤال عن عنوانه وعن مكانه فهذا أحسن. ما هو التصرف السليم تجاه من يكثر المزاح؟ ينبغي أن ينبه وأن يهذب أيضا بطريقة لطيفة، ولا مانع أن يشغل الوقت الذي يوجد فيه هذا كثير المزاح، يشغل بشيء من الجد وبشيء من الأمور التي يعني يصرف فيها الوقت في غير المزاح، ويؤخذ بالرفق والحكمة، لأن عادة أكثر يعني كثير أحيانا ما يكون صاحب المزاح غالبا يكون فيه طيبة قلب، ويكون فيه يعني وإن كان هذا، لكن ينبغي أن يعالج هذا، لأن كثرة المزاح فيها ضياع للوقت وفيها ترك للجد، وإضافة إلى ما يجلبه من عداوة وبغضاء وضغائن. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.